أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
بقي نصيب العاهر وهو الزاني الحجر، ولهذا كان يدعى لأمه لا يدعى للزاني. ولكن العلماء اختلفوا في مسألة فيما لو زنى رجل بامرأة ليست فراشا ثم أراد أن يستلحقه فهل يلحق به أم لا؟ أكثر العلماء يقولون لا، لعموم وللعاهر الحجر. وقال بعض العلماء إذا استلحقه وليس له معارض فإنه يلحق، لأنه ولده كونا، وليس هناك ما يمنع إلحاقه به شرعا، بخلاف ما لو تنازع الزوج والزاني فهنا يكون الولد من فراش للزوج. ثم ها هنا مسألة، هل ينتفي الولد باللعان بدون نفيه أو لا بد من نفيه؟ الجمهور على أنه لا بد من نفيه، لا بد من نفيه، والصحيح أنه يصح نفيه ولو كان حملا قبل أن يوضع. ولكن على هذا الرأي إذا قلنا لا بد من نفيه، فهل يجوز للزوج أن ينفيه؟ هذا محل تفصيل. إذا كان الحمل قبل اتهامها بالزنا فإنه لا يجوز أن ينفيه. لماذا؟ لأنها نشأت به قبل الزنا فهو لزوجه ولا يجوز أن ينفيه. وإن كان بعد الزنا ووضعته لأقل من 6 أشهر من الزنا وعاش فلا يصح نفيه أيضا. لماذا؟ لأنها لما وضعته لأقل من 6 أشهر وعاش علمنا أنه كان قبل الزنا، لأن أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش 6 أشهر. إذن في هذين الحالين يلحق الولد من الزوج ولا يصح أن ينفيه. أما إذا أتت فيه بأكثر من 6 أشهر في وقت يمكن أن يكون نشأ من الزاني أو يحتمل أن يكون من الزوج، نظرنا إن كان الرجل قد استبرأها قبل أن يتهمها بالزنا فليس الولد له. ومعنى استبرأها أنها حاضت قبل أن تتهم بالزوج بالزنا، لأن من علامات عدم الحمل الحيض، وحينئذ لا يكون الولد له. وكذلك لو فرض أنها وضعته لأكثر من 4 سنين منذ جامعها الزوج ودون 4 سنين منذ جامعها الزاني فلا يحق بالزوج، على القول بأن أكثر مدة الحمل 4 سنين. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. طيب، مر علينا ما يدل على أن الطلاق الثلاث جائز. نعم، كلف عليها أن أمسكها، كذبت عليك إن أمسكت فطلقها. يهوش وجه الدعوة، ما وجه الدلالة على الجواز؟ ما وجه الدلالة على الجواز؟ إلى أن أسأل هل يجوز هذا أو لا؟ دعنا إلى حديث متلاعنين. إذن هذا هو وجه الجواز، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه. طيب، فإن قيل كيف نجمع بين هذا وبين حديث محمود النبي؟ نعم، فيكون تطليقه إياها من باب التوكيد فقط، كأنه لشدة غضبه قال يا طالق ثلاثا إن أمسك. ومعلوم أن الفرقة حصلت بمجرد اللعان، وعلى هذا فيبقى حديث محمود بن لبيد وكذلك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبقى محتمل لا معارض له. ناخذ درس جديد عن ايش يكون اخر حديث. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذا الحديث جواز الوصف بالتغليب، جواز الوصف بالتغليب لقوله في قصة المتلاعنين، مع أن اللعان إنما يكون من الزوج. والوصف بالتغليب كثير في اللغة وفي الشرع، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والمراد بهما الأذان والإقامة، على أنه يمكن أن نقول إن الإقامة أذان لأنها إعلام بالقيام للصلاة، لكن معروف أن الأذان غير الإقامة، كما في حديث أنس بن مالك أمر جلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ومن ذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يقول في الأذان الأول لصلاة الصبح، الصلاة خير من النوم، فقال للأذان الأول لصلاة الصبح أن يقول الصلاة خير من النوم بعد حي على الصلاة حي على السلاح. والمراد بالأذان الأول الأذان الذي يكون بعد في كل وقت، ووصفه بالأول لأن هناك أذانا ثانيا وهو الإقامة، وهذا متعين لمعنى الحديث. وأما توهم بعض الناس أن المراد به الأذان الذي يكون في آخر الليل فهذا من أوهام، لأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، إذ أن الفجر بالإجماع لا يدخل إلا بعد طلوع الفجر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فأذان الفجر إنما يكون بعد طلوع الفجر، وإذا كان كذلك فإن الأذان الذي يكون في آخر الليل بين الرسول عليه الصلاة والسلام الغرض منه، فقال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فليس أذانا للصلاة لكنه أذان للاستعداد للسحور. وعلى هذا فمن بدع المؤذنين اليوم وقال إن قولهم الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بدعة فهو المبتدع، لأن تبديع من دلت السنة على أنه على صواب يكون بدعة لأنه إنكار سنة. فالمتعين أن قول المؤذن الصلاة خير من النوم إنما هو في الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك، لكنه سمي أولا باعتبار الإقامة. وأظن في صحيح مسلم أن عائشة ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع الأذان الأول قام فصلى ركعتين، يعني سنة الفجر، فوصفت الأذان بأنه الأذان الأول. وقد كتبت في هذا جوابا لبعض الأخوة الذين جاء ترتائد فرائض. يقول كنا وآباؤنا ضالين. شغل قال العلم إننا نعمل بدعة نعلنها على المناهج. فيسر الله عز وجل جوابا شافيا أعطيناه إياه في هذه المسألة. نعم. طيب إذن يستفاد من حديث سهل إيش؟ إطلاق الوصف بالتعليم. ومن فوائده أيضا أن فراق المتلاعنين فراق داس بائن لقوله كذبت عليها أن يمتصها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره، لأن مراده بالطلاق الثلاث هنا البائن. ولكنه كما علمتم من قبل قلنا إن البينونة حصلت فيش في اللعان، أما الطلاق الثلاث فلا بيننا كثير، لأن ابن عباس روى كما في صحيح مسلم أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلقة واحدة، فليس فيه بينونة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ قربها، قال أخاف أن تتبعها نفسه، قال فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنه بلغ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. جاء أن رجلا جاء، من هذا الرجل؟ لا يعنينا اسمه، لأن تعيين الاسم ليس بلازم ما لم نتوقف عليه فهم المعنى، وهنا لا يتوقف عليه فهم المعنى. يقول قال إنما أتي لا ترد يد لامس، لا ترد يد لامس، لامس لأي شيء، لامس لها بجسمها، المعنى أنها تتهاون في ملامسة الرجال. وليس المراد كما زعمه بعضهم لا ترد يد لامس أي ملتمس، ملتمس للعطاء، فقال رسول غذبها أو طلقها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقول للرجل طلق زوجتك لكونها كريمة لا ترد يد ملتمس، بل الظاهر أن المراد لا ترد يد لامس أنها تتساهل في ملامسة الرجال مصافحتهم مثلا وما أشبه ذلك. فقال غرجبها يعني سافر فيها إلى بلد تكون فيه غريبة لتبتعد عن ملامسة الرجال، لأن الغريب ليس كالمستوطن، المستوطن يكون مشرحا متسع الصدر، لكن الغريب ينطوي على نفسه وينقبض ولا يلتفت مثل هذه الأمور. قال إني أخاف. نعم. وقول غربها قلنا معناه سافر بها إلى بلد الغربة، لكن لا يلزم من ذلك أن يبقى معها، يغربها ويرجع، أو يغربها مع أحد أقاربها أو ما أشبه ذلك. قال أخاف إني أخاف أن تتبعها نفسي، يعني أن تتعلق بها نفسي. فقال فاستمتع بها، يعني أبقها عندك واستمتع بها كما تستمتع بها في العادة. وفي لفظ اللفظ الثاني يقول طلقها، طلقها، أمره بطلاقها لأن ذلك أبعد عن الشبهة، شبهة الولد، أو لأنها أي هذه المرأة لسعتها يخشى من تصرفها الفتنة. قال لا أصبر عنها لأن نفسه متعلقة بها. قال فأمسكها. المثل الآن واضح، المرأة هذه يعني ليس عندها شيء من التحفظ بل هي متساهلة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها أو أن يغلبها، ثم لما رأى أن نفسه لا تصبر عنها أذن له في إمساكه. فإن قال قائل هل يصح أن نحمل قوله لا ترد يد لامس على كونه كناية عن الجماع؟ فالجواب أن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أذن له وهي على هذه الحال لكان أذن له بالسيادة أن يبت زوجته وهي تذن، وهذا شيء مستحيل. في هذا الحديث فوائد، منها صراحة الصحابة رضي الله عنهم في معرفة الحق في قوله إن امرأتي لا ترد يد لامس، ومنها أن ذكر الإنسان فيما يكره للاستفتاء ونحوه لا بأس به ولا يكون من الغيبة، وذلك للمصلحة الراجحة التي ترغو على ذكره بما يكره. ومثل ذلك ذكر الإنسان بما يكره في باب النصيحة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فاطمة بنت قيس جاءت تستشير في ثلاثة من الصحابة خطبوها، وهم معاوية وأسامة بن زيد وأبو جهل، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فبراب للنساء. ثم قال انكحي أسامة. ومن فوائد هذا الحديث أن من النساء وإن كنا نساء من السلف الصالح من يتهاون في ملامسة الرجال أو مصافحتهم أو ما أشبه ذلك، لقوله إن امرأتي لا ترد يد لامس. ومن فوائد الحديث البناء على يد المدعي في باب الفتوى بخلاف الحكم. وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هات الشهود أو يطلب المرأة لتقر أو تنكر. ونظير ذلك قول هند بنت عتبة يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك ويكفي ولدي بالمعروف، ولم يقل أقيم البينة، لأن باب الفتوى أوسع من باب الحكم، فالمفتي يفتي والمسؤولية على المستفتي، لكن في باب الحكم المسألة مبنية على المشاحة، فلا يجوز للقاضي أن يحكم على غائب. وقد قيل إن داود عليه الصلاة والسلام إنما فتن بكونه حكم على الخصم دون أن يسأله، عرفتم؟ لأنه تصوروا عليه محراب وقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، ثم قال أحد الخصمين إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وأذن في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج دون أن يسأل الخصم الثاني، وهذا نقص في الحكم. ولهذا قال الله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وعناه. وهذه القصة فيها أولا أن داود احتجب عن الناس في محراب مع أنه حصل بين الناس، لابد أن يكون بارزا لهم ليسهل عليهم مراجعته، وهو لم يفعل عليه الصلاة والسلام. وثانيا أنه حكم للخصم دون أن يسأل المحكوم عليه، وهذا أيضا نقص الحكم. وأما دعوة من يقول إنه عشق امرأة أحد جنوده وأنه تحيل ومكر به وأخرجه مع الغزاة لعله يقتل فيأخذ امرأته، فلا شك أن هذا من دسائس اليهود، وأنه لا يليق برجل عاقل فضلا عن نبي من الأمن. ولا يحل للإنسان يعرف فضل الأنبياء أن يتهم داود عليه الصلاة والسلام من هذه السمة أبدا، والقرآن لم يشر إلى هذا إطلاقا، والقصة واضحة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث انتهى. طيب نعم ما بعد ما عنده الفوائد. نعم طيب وين مني فهمه ما يغير الحكم فهمه لا يغير.
بدل ما قال ان الصلاه خير من النوم تكون بالاذان الاول، ان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوقظ عينه، الصلاه خير من النوم تقال الذي نام.
هذا ايضا من الجهل. ما تقول في الايمان بالله؟ اواجب هو والجهاد والجمعه واجب. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله لأموالكم وأنفسكم ذلكم خير. فإذا قيل الصلاة خير من النوم ليس معناها لا تكون إلا في الواجبة إلا في التطوع، قد يكون الخير في الإيمان. وقال في يوم الجمعة فإذا نزل الصلاة في يوم الجمعة فافعلوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، لأن السعي واجب. ونظير هذا السهم فهم بعضهم من حديث أبي هريرة وابن عمر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، لأن صلاة الجماعة لا شك بناء على أنه قال أفضل. فالإنسان ينبغي له المستدل أن لا ينظر إلى النصوص من وجه واحد، بل ينظر إليه من كل الوجوه. نعم. له أصل؟ ما في شيء. له أصل، ولكنه كان واحد، طلاق الصلاة واحد. نعم.
وبعد
السلاعب
أمر
القاضي الزوج الطلاق ثلاثة بقول الحديث سمع بن شارح، فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. هل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستلاعب يأمر الزوج الطلاق ثلاثة؟
لا لا ما
في
المعنى أن الرجل تعجب. نعم.
قبل
لكن هي السهل الألفاظ متعددة، منها أن الرسول صدق بينهما بمجرد الدعاء. نعم هنا إيش ما؟ لو كان تزجا نعم ما بعرف نجيب عنه. نعم هذا لا تفهمه في شيء حتى يتم الأخذ رأي، لأن ربما تفهم شيء في دينه. نعم إلا إيش ولكن ما قال وجهك أو نتيجة، لكن غربها بأجل أن تبعد عن المكان الذي يحصل فيها التوسع، لأن غريب كما قلنا ينقبض ولا ينبسط ولا يلتفت مثل هذا الأمور. نعم
إذا نقى الرجل الولد ولم يرمي زوجة الزنا
الصحيح أنه يجوز اللعان لنفي الولد بدون أن يقذفها بالزنا، أما المذهب فلا يجوز إلا إذا قذفها بالزنا، والصحيح أنه لا يجوز أن يقذفها بالزنا لأن قد تكون موضوعة بشبهة أو مكره أو ما أشبه ذلك. نعم لا ليس بواجب. اي نعم مستحب حسن نعم في البلد اي نعم بشرط ان يامن عليه هذا ظاهر الحديث ان يتركها وحدها، لكن النصوص الاخرى تدل على انه لا بد من ان يكون آمنا عليه. نعم
الشيخ لو أن الزاني تزوج المزنية قبل أن تضع ولد الزنا هل يحق شرعا؟
لو أنه
تزوجها الذي
هي هذه المسألة، يعني لو تزوجها ثم استلحق الولد
قبل أن تضع
ثم استلحقه، هي المسألة اللي جمهور العلماء على أنه لا يحق ولو كان كذلك
ولو تزوجها.
نعم هنا إذن لأنها موجبة، يقول إن لعنة الله عليك، فهذه الأخيرة دعا على نفسه باللعنة. من البشر يعني بشر الزوج، والواضح غير الزوج إلا لكن هذا الآخر إيه؟ كيف لا يمسك كذا بدل ما تعجب إذا قال لا أبشر خلي نعم إيه صار
فلما كانت
في الثالث والثالث صحيحة يكون أمام الأول عند الحجر الثالث وأمام
الثاني عند الحجر الثالث.
متى أعتبر الثالث؟ قبل الثالث إيه لكن ثالث هو ثالث ما هو الثالث، لكن ما الفرق بين الثالث والثالث؟
ونحن رأينا في
قبل نصف ساعة يكون الغيابة في شيء يوجد في الكروب، وبعد نصف ساعة يكون غياب عريضا وينشأ هذه الغياب ويسمون الناس هذه الغياب لأنه قد من هذه الغياب السابق. وهذا
الفرق بين هذا ما
الفرق يعني هذا الذي يمشي
يكون الفرق بين ثلاث أمور. أولا أن هذا معترف الأفق وهذا مستقيم، والثاني أن هذا الكاذب يزول يأتي بعده ظلمة، وذا ينتشر يأتي بعد ينتشر النور، والثالث أن هذا الكاذب أسفل من نار الأفق أسود، ما هو أبدا. هذا ثلاث فروق، هذا ثلاث فروق. نعم إيش؟ نعم لا، العلماء يقول ما يحق الشرع إلا إذا استلحقه، أما بدون استلحاق ما له فجاء حجز هو له، يعني أن ذاك بريء منه، أن زوجها بريء منه، فهو من باب التقسيم الذي لا يراد في القسم الثاني. أنت باقي علينا فيه مثلا ما أدري إحنا ذكرناها أو لا، أنه يجوز الاستثناء في الدعاء. الله الخامس أنا لا أقبل عليه إن كان. نعم ماذا كنا فعل كل حاجة مرت علينا في القصة التي رواها ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أسأل عليه مسائل، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، من جملتها أنه تقدم جنائز يشك شيخ الإسلام في أنها كأنه مسلم من أهل البدع، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليك بالشر يا أحمد، عليك بالشر، يعني تقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه. فهذه الرؤية لها أصل، التعليق بالدعاء، كما أن التعليق أيضا في العبادات يائس، لحديث ضفاعة بن الزبير إن حبسني حابس كمحلي حيث حبسته. طيب انتهى الوقت أظن. نعم إذا شهد لها الشرع بالصحة، هذه شهد لها الشرع بالصحة. طيب نعم أين هذه شهدها الواقع وفي الثابت. طيب أنا بأخبركم بأنه ظهر معارضة، أظن أننا تقضي علينا من الفوائد هذه من عباس ما أكمل الفوائد. طيب ما معنى قوله لا تردوا يدلان خالد؟ لا لا ما قال هذا، خطأ. نعم فعل هذا كل لامس بمعنى ملتمس للعطاء. طيب أيهما أقرب؟
الأول
أقرب. نعم
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم بغربها، يعني يأمر بغربها
كيف؟
ما حكم،
لكن ما وجه كون الأول أصح؟
يعني حكم بتغريبها.
نعم
وكل من كان عنده عطاء كثيرا لا يحكم بتغريبها.
أحسن تمام، لأنه لو كان المقصود أنها لا ترد يد المنكمس لقال أمسك مالك عنه. أما أن يقول غلبها أو طلقها فلا. طيب ما معنى قوله أخاف أن تدفعها نفسي؟ عبد الله عارف. تدفع يعني تتعلق بها نفسه لو طلقها. طيب لو غرب هنا أو طلقها على الإحسان. طيب يا سليم كيف أمره النبي عليه الصلاة والسلام أولا بتغريبها أو تطليقها ثم أذن له فيها؟ نعم يعني أن مفسدة فراقها أشد من مفسدة إبقائها، حيث أن إبقائها يمكن الحراق عليها وتعلق نفسه بها يشكي. طيب يستفاد من الحديث عدة فوائد، منها صراحة الصحابة رضي الله عنهم في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول الرجل عن زوجته إنها لا ترد يدلان، ومنها عفة الصحابة وبعدهم عن الخنع لأن هذا الرجل لم يصبر على ما كانت عليه زوجته من التساهل في أيدي اللامسين، وإلا لغض الطرف وسكت. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى من أهله مثل ذلك ولم يتمكن من حفظه فإن الأولى أن يطلق لئلا يكون تيوسا، فإن تمكن من حفظهم وجب عليه ذلك أن يحفظهم، لأن طلاقها ليس حلا للمشكلة، قد يطلقها ثم تذهب إلى زوج آخر أو تنفرد عن الأزواج وتكون حالها أسوأ. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة رجحان المفاسد بعضها على بعض، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دفع مفسدة فراقها وتعلق قلبه بها وأنه لا يقدر وربما يضيع بذلك حقوق الله بقوة تعلق قلبه بها، فأمره بإمساكه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر في مقام الإذن لا يدل على الوجوب بل ولا على الاستحباب، بقوله تستمتع بها فأمسكها، لأن المعنى فلك أن تستمتع بها ولك أن تمسكها، وهذه قاعدة في أصول الفقه أن الأمر بعد النهي أو الأمر بعد الاستئذان يفيد الإباحة، فإذا استأذنني شخص للدخول إلى البيت فقلت أدخل فليس هذا بأمر، وإنما هو إذن، ما هو إذن وإباحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يسكت عن البيان إلى وقت آخر، لأن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إمساكها ليس يعني أن تمسكها على من عليه قطعا، فالإمساك هنا مطلق، ولكن لا بد أن يضاف إليه قيد وهو أمسكها مع إصلاحها ومحاولة منعها مما هي عليه. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، أي من رأى أدخلت هذه اسم شرط جاز أي وما زائدة وتزاد ما كثيرا في أسماء الشرط مثل أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى وقوله أدخلت هذا فعل الشرط وقوله فليست من الله بشيء هذا جواب الشرط أي أن الله تعالى بريء منها وليست منه في أمان أي من عذابه بل هي معذرة معرضة للعقوبة والعياذ بالله وقوله على قوم من ليس منهم يعني بحيث يكون من ولد زنا فإن الزاني إذا زنى بامرأة متزوجة أو غير متزوجة ثم تزوجت في الحال فإن هذا الولد من الزاني ينسب إلى من؟ إلى الزوج فتكون أدخلت على هؤلاء القوم من ليس منه ولم يدخلها الله جنته تبين أن العقوبة أن الله سبحانه وتعالى يتبرأ منه براءة الله منها وحرمانها دخول الجنة وقول جنته من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وليست من باب إضافة الساكن إلى المسكون الساكن لأن الله تعالى فوق العرش لكنها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كإضافة البيت إلى الله وإضافة الناقة إلى الله وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفرحه على رؤوس الأولين والآخرين أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان هذا وعيد ضد الأول رجل جحد ولده وهو ينظر إليه يعني أنه قد تأكد أنه منه ولكنه يجحده لتهمة حصلت من امرأته مثلا أو شك وقع في قلبه أو ما أسفل ذلك فيتبرأ منه فهذا الذي يفعل يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم احتجب الله عنه يعني يوم القيامة ولم ينظر إليه والثاني فضحه على رؤوس الأولين والآخرين أي كشف ستره وبين خطأه وذلك يوم القيامة والحديث يقول أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف في هذا الحديث والأثر فوائد أولا من فوائد الحديث أن إدخال المرأة أحدا على قوم وهو ليس منهم من كبائر الذنوب وجهه الوعيد لأن كل ذنب توعد عليه فهو كبير من الكبائر ووجه ذلك أن إدخال الولد وليس من القوم على القوم يترتب عليه أمور كبيرة عظيمة منها المحرمية مثلا أنه يكون من محارمه ومنها الإرث ومنها النفقات ومنها تحمل الضياف إلى غير ذلك مما يترتب على النسب فيترتب عليه أمور عظيمة لذلك رحمه الله لذلك كان إدخال شخص على قوم ليس منهم من كبائر الذنوب ومن فوائد هذا الحديث أن من عقوبات الذنوب أن يتبرأ الله من فاعلها لقوله فليست من الله في شيء فإن قلت هل يصح أن نصف الله بالتبرؤ قلنا نعم نصف في القرآن أي آية براءة من الله ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله. من فوائد هذا الحديث إثبات الجنة، وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين، لكن أريد ما يتفرع على ذلك، وأنها جنة عظيمة، لأن الله أضافها إلى نفسه، ولا يضيف شيئا إلى نفسه من المخلوقات على وجه الخصوص إلا لمزية. والمزية هنا أن هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومثل ناقة الله لأنها آية، ومنها بيت الله لأنه محل تعظيمه وشعائره. فالمهم لا بد أن يكون له مزية، ولهذا لا يضاف إلى الله على سبيل الخصوص من المخلوقات إلا ما له تعظيم، حتى أن العلماء نهوا أن يضاف إلى الله شيء على وجه الخصوص من مخلوقاته وهو قبيح، فقالوا إنه ينهى أن تقول إن الله رب الكلب أو رب الحمار أو ما أشبه ذلك على سبيل الخصوص، لأن فيه سوء أدب مع الله. لكن قل إن الله رب كل شيء، رب كل شيء يعم هذا وهذا. لكن لو قلت إن الله رب الصالحين، رب المؤمنين وما أشبه فهذا لا بأس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن تبرؤ الإنسان من ولده من كبائر الذنوب. من أين يؤخذ الأخ؟ وين أنت؟ وين أنت كبر؟ بسألك وين رحت؟ هنا بدنا لا قلب، صحيح؟ طيب وش من الكبائر؟ يعني ترتيب العقوبة عليه يدل على أنه من كبائر الذنوب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن تبرؤ الإنسان من ولده إذا لم يكن عنده يقين أنه منه فإنه لا يترتب عليه هذه العقوبة، رحمك الله، لأن هذا هو فائدة قوله وهو ينظر إليه. ولكن هل له أن ينفيه لمجرد الاحتمال؟ سيأتي في الحديث الذي بعد. ومن فوائد الأثر أثر عمر رضي الله عنه أن لا خيار للمرء بعد أن يستلحق الولد، فإنه يثبت أنه ابنه لقوله من أقر بولده بطرفة عين فليس له أن ينفيه، وهذا واضح. العلة فيه لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس في الأنساب، وصار الرجل يقر بالولد اليوم وينكره غدا. فمن أقر بولده بأن هذا ولده ولو طرفة عين فليس له أن ينفيه. طيب لو جاءه أحد وقال له إن امرأتك زنت وهذا الولد من الزان، فهل له أن ينفيه بعد اعترافه به؟ لا، ليس له. حتى لو فرض أن الشبه للزان أكثر منه للزوج فإنه لا يمكن أن ينفيه، لأنه ثبت النسب واستقر، والنسب لا يمكن رفعه بعد استقراره. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود، وهذا الرجل اعراب من الباديه صاحب ابن، جاء يسال النبي عليه الصلاه والسلام هذا السؤال الغريب، قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعني وأنا وأمه بيضاء، فمن أين جاءه الزواج؟ هذا محل إشكال، يعني تشكل على كثير من الناس أن يأتيها أولاد سود وهو وأمهم بيض، هذا مشكل. نعم، كما أنه لو كان شبهه في التخطيط يخالف شبه أبويه لصار ذلك أيضا محل إشكال. يقول فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ الجملة هذه كلها ما فيها إلا جار مجرور، والمعروف أن الجمل لا بد لها من عمدة، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، فعل وفاعل، وهنا ما فيه إلا جار مجرور في كلمتين: هل لك، لك من إبل، أيضا جار مجرور. فكيف نخرج هذا على القاعدة؟ لا خطأ. نعم، لأن من زائد، زائد، والتقدير هل لك إبل، هل لك إبل، ومن تأتي زائدة بعد النفي والاستفهام الذي الاستفهام كثيرا، تأتي زائدة بعد الاستفهام والنفي كثيرا. هنا قال هل لك من إبل، يعني هل لك إبل، لكن كيف أعرب إبلا؟ أقول إنها مبتدا مرفوع في ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل في حركة حرف الجر الزائد. نعم، يقول هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ حمر ولا حمر؟ نقول بسكون الميم، وحمر كما حمار، ولذلك بعض الناس يغلط يقول خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. كيف حمر النعم؟ النعم لها حمر، ماذا نقول الصواب؟ حمر النعم بالسكون، جمع أحمر وحمراء. طيب، قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ نقول في الجملة هذه كما قلنا في الجملة هل لك من ولد، قال هل فيها من أورق؟ والأورق الذي لونه لون الورق أي الفضة، وهو بين البياض والسواد، يعني أشهر. قال نعم. قال فأنى ذلك، يعني من أين جاء هذا الأورق وألوانه حمر؟ قال لعله نزعه عرق، يقول العرب نزعه يعني جذبه عرق، نين من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته. نعم، ربما يكون في جدات والبعيدات. نعم، ما هو أورق؟ نعم، والعرابي فاهم هذا أنه ربما يكون عرق سابق. نعم، ينزع ويجلب هذا الذي حصل من هذه الناقة الحمراء. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، متفق عليه، يعني لعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق، كان أحد من أجداده أو جداته من قبل أبيه وأمه إيش؟ أسود، فنزعه هذا العرق. ولعل هنا للتوقع، يعني كما أنك تتوقع أنه نزعه عرق أي جمل الأورق، فكذلك هذا الولد يتوقع أنه نزعه عرق. يقول متفق عليه. وفي رواية المسلم وهو يعذر في أيام فيه، وقال في آخره ولم يرخصه في الإذن منه. وقبل أن نتكلم على هذا في سؤال مما قدم اليوم يقول إن بعض الإخوة يخرجون قبل الأذان وتفوتهم بعض الفوائد، وبعض الإخوة يخرجون بعد الأذان ويتحرجون من الخروج بعد الأذان، فهل يجوز أن يخرجوا بعد الأذان؟ نقول أما خروجهم بعد الأذان فيفوتهم أيضا فوائد، لأن يعني بعد الأذان في درس. وأما التحريم فالظاهر أن حديث أبي هريرة حين رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان فقال أن هذا فقد عصى أبا القاسم، يراد به من خرج لئلا يصلي، وأما من خرج ليصلي في مكان آخر وهو واثق من إدراك الجماعة فالظاهر أن هذا لا يحكم. وأما من كان معذورا بكونه مؤذنا أو إماما فالأمر فيه واضح أنه معذور. فالذي يظهر لي أن من خرج وهو يريد أن يصلي في مسجد آخر وهو واثق فإنه لم يخرج ليدع جماعة، وإنما خرج لجماعة أخرى، ولكنه لا ينبغي أن يفعل إلا لغرض صحيح. نعم. في هذا الحديث حديث عمر أخونا، لكن أحيانا أنت تنام أو تسافر إلى أفغانستان. نعم صح، الحمد لله صح صحيح. طيب في هذا الحديث الفوائد منها الذين قلنا منها أنه لا حرج على الإنسان في الشك إذا وجدت أسباب، لأن وجه الدلالة أن هذا الرجل شك في كون الولد منه، لأنه يعذب بنفسه لما قال أنه رأى في ولد غلاما أسود ويريد أن ينفيه، فإذا وجدت قرائن تكون سببا للشك فلا حرج على الإنسان فيه، أي في هذا الشك. لا يقال إن هذا من باب الظن، نقول حتى لو قلنا إنه من باب الظن فقد قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ولم يقل كل الظن، وقال إن بعض الظن إثم ولم يقل كل الظن، فالظن مبني على القرائن لا بأس به. ومنها من فوائد هذا الحديث أن اختلاف اللون من أسباب الشك والتهمة، لأن الأصل عدم مخالفة الولد لأبيه وأمه في اللون وكذلك في الأشباه، لكن لعله نزع فرق. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقوله هل لك من إبل، حتى استدرجه واعترف هو بنفسه بأن هذا الولد ربما يكون نزعه عرق. ومن فائدة هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للمفتي أن يراعي حال المستأجر، فمثلا إذا كان صاحب إبل ذكر له شيئا يتعلق في الإبل وطبائعها، إذا كان صاحب غنم فكذلك، إذا كان صاحب تجارة فكذلك، إذا كان صاحب نسب أو غير ذلك فهو أكثر. ولهذا لما جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلم إلا أنه قال شرط أن يرخص له في الزنا، هذا الرجل الذي يرجع مثله قال أنا أسلم لكن رخص لي في الزنا لأني لا أصل. قال طيب هل لك أم، هل لك بنت، هل لك أخت؟ قال نعم. قال هل ترضى أن أحدا يزني بأمك أو بنتك أو أختك؟ قال لا. قال كيف ترضى أن تزني بنساء الناس ولا ترضى أن يزني الناس بنسائك؟ فتوقف الرجل عرف أنه مخطئ. فكون الإنسان يضرب الأمثال للشخص كون المخطئ يضرب الإنسان الأمثال للشخص فيما يناسب حاله هذا يعتبر من البلاغة ومن حسن التعليم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإجابة بنعم كافية دون إعادة السؤال بقوله نعم واعتذر مجيبا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة لها شواهد كثيرة، قد تكون الإجابة بنعم لفظا وقد تكون الإجابة بنعم إشارة. فقول عائشة للرسول عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى السواك مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما آخذه لك، قال أشار برأس نعم. والجارية الأنصارية التي عرض عليها من رض رأسها فلان 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 حتى ذكروا يهوديا فأشار في رأسها، هذا أيضا يدل على أن الإجابة في نعم أو ما يقوم مقامها إجابة صريحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يزيل الشك باليقين وأن لا يكون مترددا في الأمور، فليورد على نفسه ما يوجب طرد هذا الشك. وذلك أن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجابه بجواب يزيل عنه الشبهة، وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يستعمله في جميع ما جريات حياته من أجل أن يطمئن وتستريح نفسه ولا يبقى هكذا كأنه في زجاج، يعني أنه يطرد الشك وأسبابه بما يتبين له. ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان يذهب أو يعذر؟ هذا حسب ما تستطيع الحال. قد يكون من أسباب إزالة الشك أن تبحث حتى تصل إلى اليقين، وقد يكون من أسباب الشك أن تعرض ولا تلتفت إليه. ومن ذلك أي من الإعراض أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكا إلى الصحابة ما يجدون في نفوسهم قال إذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي يعني يعذر ولا يلتفت إليه، وبهذا تكون الراحة. وإلا فإن الشيطان يريد من بني آدم أن يكون دائما على قلق وعلى حزن. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله. نعم خالد. إيه. نعم. إيه. معلوم. يشهد لا لا يقول لا يحضر المرأة يحضر المرأة لا بد من خارجنا جميعا. نعم. لا لا بد أن يحضرهما جميعا ويقول أشهد بالله. نعم أخشى ما تسمع من المرأة يعني. نعم
بعض الناس يمشي عن بعض العوام
إيش؟
أقول يمشي عن بعض العوام من اليوم إذا رأوا شخص مثلا من أسرة يختلف عنهم في اللون والشكل يقولون هذا مبدل
بدل بدل يعني انه مغلوط فيه.
اقول هل هذا الشخص معقول عن لانه فرق قرينه؟
لا، يجب ان الانسان يرد على نفسه ما اورد الرسول عليه الصلاه والسلام، لعله نزعه عرض، لكن ما اعتقد ان هذا يوجد في المستشفيات مثل هالغلطه الكبيره. ما اظن اللي اسمع ان بدل يعني معناه انه داخل الجن.
بدل مغلوط
الله نعم. اي والله فلان ابن فلان ها؟ ايش؟
الأول سؤالين ابن فلانة.
ايش؟
لا يغلط
في البدل.
إذا
قلت التسجيل
هذا
شيء،
لكن
بالعادة سؤالين فلانة. إيه نعم. إيه أنا أعرف إن شاء الله حبيبي يبدل. نعم. أي
قلنا
لأن لا يلاعن رجل زوجته من أجل هذا، لأن لا يتهمها بالزنا فيلاعن. لا لا الفاحشة ما قال رد على هذا، لو كان فاحشة ما قال استمتع بها ولا قال أمسكها.
قلنا أن الحلوة لا تفطر الوقت كاملا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تبي الشعري كما في قول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وقلنا أن تفرغ الوقت كاملا الخلوة من الخلفاء الراشدين، فهل يحتاج بقول الخلفاء الراشدين ويضع أكثر
السنة؟ ما في ما في ومشوف.
لا سوى السلحفة تتعلمها
كاملة تتعلمها. لا وين وين؟
في قوله تعالى وان طلقتم هنا من قبل أن تمسكوهن وقد فرضتم لهن فريضة فلا تنكحوهن
حتى تطهرن. هذا إذا كان قبل النسيء، وإذا كان بعد الدخول يعني قصد الخلوة.
طيب أصلا قد جلست حيث من زوجها.
نعم.
طيب
نعم هذا صحيح لمتعاد من زوجها، لكن مثل الآية بالضبط. أما لو قال مثل لو جاء لفظ صريح بأن من خلا في المرأة فإنه ليس له إلا نصف النهر كان خالف الكلام الخلفاء. نعم. إيش أبصروها لأن فيها زاني الرجل غدر زوجته بشريك من سحماء، أن هذا ما في أحد ما قال إن زوجته ولا لا. نعم أحمد. ما شرط لا بأس أن يؤخر، لكن ما شرط أن يؤخر، يعني لو لاعن قبل أن تضع وانتفى ونفى الولد أيضا على قول الراجح فإنه لا بأس. خليل. يعني بعد أن نفخ فيه الروح. إيه. الظاهر إذا تيقن فلا بأس. مهم ستحرم من سؤالي في المستقبل.
ونحن قلنا في درس الماضي في حديث ابن عباس ما يريد من جد الله الملك وإن أريد منه الملك كذلك أمر بسرية وفي حال مال لهذا الرجل وليس لها مال وهو يأتي من مال وقال هذا رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد يد الثاني.
نعم.
يعني من المال.
نعم.
يعني فكذلك يكونين المسلمين.
هل هذا مهم؟ لأني أجبت عنه، أنا أجبت عنه ولا لا بأس؟ قد يكون مهم، لكن ما أجبنا عنه. قلنا نعم لكن الظاهر مثل اليوم الظاهر مثل عند الأهل هنا جسم ذاق الفم. قلنا لو كان هذا المراد لقال الرسول احفظ مالك عنه احفظ مالك عنه هنا احفظ مالك هذا أبو سفيان ما هو غني ورجل صحيح لا يعطي زوجته ما فيها يحضر منك ما خطبا إذا ليس المهم نعم هنا آخر حديث الله أخذنا فائدة لك الرصاص والموت هي كبت لي سمع بعنا نبي هريرة ما كابين
بسم الله الرحمن الرحيم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أوراق قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعلم بأن ينفيه وقال في آخره
الانتفاع نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على أكثر هذا الحديث وفوائده ووقفنا على قوله وفي رواية لمسلم وهو يعذر في أيام فيه وقال في آخره ولم يقصد له في الانتفاع منه. ففي هذه الرواية أن الرجل ليس يعرض بزين امرأته وإنما يعرض بالانتفاء انتفاء الولد فقط، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص له في الانتفاء منه وبين السبب في ذلك أنه ربما يكون نزعه وليس من رجل أجنبي. فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن ينتفي ممن ولدت زوجته، ولكن هذا ليس بجائز على الإطلاق، بل إنما يجوز إذا رآها تزن وولدت من يمكن كونه من الزان، وأما إذا رآها تزن وولدت من لا يمكن أن يكون من الزوج فإنه يجب عليه أن ينفي الولد إذا كان لا يمكن أن يكون من الزوج، وذلك بأن تأتي به وزوجها غائب ليس حاضرا، فإذا أتت به لأكثر من 6 أشهر من غيبة زوجها بل لأكثر من 4 سنين من غيبة زوجها فالولد ليس لها، وحينئذ يجب عليه أن يلاعن لينفي الولد. فالأقسام 3: الأول أن يكون الولد من الزوج ولا يحتمل أن يكون من الزوج، فهنا لا يجوز أن ينتفي منه، يجب أن تأتي به لأقل من 6 أشهر من الزنا، فهنا لا يمكن أن يكون من الزوج. لماذا؟ لأن أقل الحمل 6 أشهر، وهذا الولد ولد لأقل من 6 أشهر من الزنا فلا يكون من الزنا ولا يجوز أن ينتفي من هنا. والثاني أن يحتمل أن يكون من الزوج ومن الزان، ففي هذه الحال إن غلب على ظنه أنه من الزاني فله أن يلاعن ولا يجب، لأن قوة الفراش تغلب على غلبة الظن الذي عنده، الحالة الثالثة أن لا يمكن كونه من الزوج لكونه غائبا لم يتصل بها ويتبين حمدها في غيبة الزوج بأن يكون قد استبرأها من قبل، ففي هذا الحال يجب أن ينفيه لأنه ليس ولدا له، ولا يجوز أن يفصله مع أولاده وهو في هذا الحال ليس من الأولاد قطعا. فهذه ثلاثة أقسام. أما مجرد اللون واختلاف الشبه فإن ذلك لا يجوز للإنسان أن ينتفي من ولده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعله نزع عرضه. وإلى هنا انتهى هذا الباب. نعم فيه أخذناها أخذنا فوائد. نعم العمل بالقياس أشد واضح جدا أنه يقاس اختلاف اللون في البشر على اختلاف اللون في الإبل. ثم قال باب العدة والإحداث والاستبراء وغير ذلك. هذا الباب تضمن ثلاثة أشياء بل أربعة: العدة والإحداث والاستبراء وغير ذلك. والعدة مأخوذة من العدد، مأخوذة من العدد لأنها تعد إما بالأشهر وإما بالحيض، فلذلك سميت عدة بمعنى معدودة، وهي شرعا تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها. هذه العدة تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها، أي بفرقة النكاح كالذي يحصل بوطء الشبهة، فإن وطء الشبهة يوجب العدة والتفريق بين الواطي والموطوعة ويكون عدة ويلزمها العدة. فقولنا تربص محدود شرعا يخرج به ما لا يحد شرعا من التربصات، كالذي يمنع زوجته من أشياء معينة في وقت معين، وكالإيلة الذي مر عليه من قبل. وقولنا بسبب فرقة نكاح يخرج به التربص المحدود بغير فرقة النكاح، كالتربص في الإحداث على غير زوج لمدة ثلاثة أيام، وكذلك ما أشبه. وقولنا بسبب فرقة نكاح خرج به ما ذكرنا، وما ألحق به يعني إيش؟ الوطأ بالشبهة، فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة لزمها أن تعتد، إن حملت منه فدواب العدة فدواب الحمل، وإلا فبالأطراء أو بالاستبراء على خلاف انتهاء. وأما الإحداث فالإحداث في اللغة في الامتناع، وفي الاصطلاح امتناع من توفي عنها زوجها من كل ما يدعو إلى جماعها والرغبة فيها من الزينة والطيب والتحسين وما أشبه ذلك. والاستبراء مأخوذ من البراءة، وهو انتظار يعلم به براءة الرحم من الحمل بسبب النكاح أو غيره. وقوله غير ذلك أي مما سيذكره المؤلف في هذا الباب. واعلم أن العدة اشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون عقد النكاح غير باطل، يكون غير باطل، فشمل الصحيح والفاسد. فإن كان باطلا فلا عدة فيه. والفرق بين الباطل والفاسد هنا أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه. فالأول كنكاح ذوات المحارم، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع جاهلا. والثاني كالنكاح بلا ولد، فإن العلماء مختلفون فيه، فتجب العدة في كل نكاح غير بار، فشمل الفائض تجب فيه العدة. هذا الشرط، وهذا الشرط يشمل عدة الوفاة وعدة الحياة. ويشترط في غير عدة الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. فالذي يولد لمثله من الذكور من تم له 10 سنوات، ومن الإناث من تم لها 9 سنوات، فلو خلا بمن دون ذلك فلا عدة، ولو كان الزوج دون العشر فخلا بالزوجة فلا عدة. فصار الشروط الآن شرط واحد شامل، وهو بندر الطلاق، أن يكون الفراق، أن يكون النكاح، نعم، إيه لك أن ثلاثة أشياء، الطلاق والفراق والنكاح، نعم. المهم على كل حال عقد النكاح والنكاح ما هنا فرق، لكن عقد النكاح أن يكون عقد النكاح غير باطل. هذا الشرط لا شامل للعدة من الحياة والوفاة أو للعدة في الحياة فقط فقط، أما الوفاة فلا يشترط هذا. بن داود شامل لإيش؟ الوفاة وغير الوفاة. الشرط الثاني أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، وهذا الشرط شامل أو خاص؟ خاص إيش؟ خاص بالمغارقة في الحياة. طيب، بناء على ذلك لو تزوج رجل امرأة وهي صغيرة ثم مات عنها فعليها العدة، نعم؟ تزوج امرأة بعقد صحيح وهي صغيرة ومات عنها قبل أن يدخل وقبل أن يخرج، عليها عدة؟ لا، عليها عدة، لأنه لا يشترط في عدة الوفاة إلا شرط واحد، أن يكون النكاح غير باطل، وهذا النكاح غير باطل. طيب، ولو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس عليه، ولو تزوج امرأة دون التسع وخلا بها ثم طلقها فليس عليها عدة، لأنها ممن لا يولد لمثله. وأهم شيء في العدة هو العلم ببراءة الرحم، وهذه لا يمكن أن ينشغل رحمها بشيء لأنها لا يولد لمثلها. المهم انتبهوا للشروط، لأن هي اللي عليها مبنى كل شيء، شرط واحد في جميع العدد، وهو أن يكون النكاح غير باطل. طيب، شرط ثاني في العدة لغاية الوفاة أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله. طيب، فإذا قال قائل إذا كان النكاح فاسدا وفارق فيه من يعتقد فساده فهل على فها فيه عدة وهو يعتقد أنه فاسد؟ الجواب نعم فيه عدة. لماذا؟ احتياطا لمن يرى أن النكاح صحيح. يعني افرض أني أنا أرى أن النكاح بلا ولي غير صحيح، فتزوجت امرأة بلا ولي ثم ندمت وطلقت قبل الدخول، فهل عليها عدة؟ عليها عدة، عليها عدة. كيف يكون عليها عدة وأنا أعتقد أن النكاح غير صحيح؟ احتياطا لمن يرى أن النكاح صحيح كالحنفية مثلا، لأني لو لم أطلقها لم تنع نكاحها عند من يرى أن العقد صحيح، وحينئذ مشكل، تبقى المرأة هذه لا يتزوجها. فلذلك أوجبنا العدة عليها احتياطا، وإن كان الإنسان يرى أنه فاسد إذا كان أحد من أهل العلم يرى أنه صحيح. أما من يرى أن النكاح المسألة فيه صحيح فالمسألة فيه واضح أن عليها العدة. طيب، ثم سيأتينا إن شاء الله أن العدة أقسام. يقول عن النسور ابن مخرمة أن صبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. هذه عدة وفاة صبيعة الأسلمية، نفست بعد وفاة زوجها، نفست أي وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بليال معدودة 20 ليلة أو نحوها، فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته أي طلبت منه الإذن أو استفتته، وذلك أن أبا السنابل بن بعكك رآها متجملة للخطاب لما وضعت الحمل، فمر بها قال ما شأنك، كيف تجملين؟ والله لم تنكحي حتى يمضي عليك 4 أشهر و10، فلفت عليها ثيابها ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستفتيه، وأخبرت بأن أبا السنابل بن بعكة قال لها هذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذب أبو السنابل، كذب يعني أخطأ، لأن الكذب في لغة الحجازيين يطلق على الخطأ ويطلق على تعمد الكذب، قال كذب أبو السنابل وأذن لها أن تتزوج. يقول فأذن لها فنكحت قبل أن يمضي عليها 4 أشهر و10. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أن حرص الصحابة على السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليعلم أن سؤال الصحابة سؤال للعمل لا للنظر، أي أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعملوا بما قال لا لينظروا ماذا أقول، خلافا لبعض الناس اليوم حيث يسألون لينظروا، وتجده يقابل الجواب بفتوة. أما الصحابة رضي الله عنهم فيسألون ليعملوا، ولهذا تجدهم يقابلون الجواب إيش؟ في القوة، القوة والعمل والقبول، وفرق بين الحالين. ومن فوائد الحديث جواز مخاطبة المرأة للرجال، لأن أبا السنابل خاطب الصبيعة الإسلامية وخاطبته وهو كذلك، فيجوز للرجل أن يخاطب المرأة ويجوز للمرأة أن تخاطب الرجل، إلا إذا كان هناك فتنة أو أسباب فتنة. ودليل هذا في كتاب الله، قال الله تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالنهي عن الأخف دليل على جواز الأعم، فلما نهينا عن الخضوع بالقول دل ذلك على أن مطلق القول جائز، وهو كذلك. لكن إذا خشيت الفتنة فإنه لا يجوز، لأن درء المسافة جواز. فإذا خيف من الفتنة فإنه لا يجوز أن يخاطب الرجل المرأة ولا المرأة الرجل حتى بالسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الحامل إذا توفي عنها زوجها فقد انتهت عدتها. ودليله أن سبيعة نفذت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح، وهذا دليل على انقضاء العدة. وأن قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النساء حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني تمام العدة بورع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر. ومن فوائد هذا الحديث أن الحمل أم العدد، أن الحمل أم العدد، وأن الحامل أم المعتدات، لأن الحمل يقضي على كل عدة، الحمل يقضي على كل عدة.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5886، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.